بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، وبمناسبة ذكر المجلات والجرائد فإنني أقول إن مما لا شك فيه أن المجلات والجرائد المحلية في بلادنا خير وأفضل بكثير مما يصدره بقية العالم الإسلامي، وأفضل بكثير مما تصدره أي جماعة إسلامية من مكان ما، وليست هذه تزكية، ولكنه حق وصدق وعدل وإنصاف، وما كان من خطأ ولا بد أن يوجد، فإنه يتعين التنبيه عليه وتصويبه من ذوي الكفاءات العلمية بالطريقة النافعة الناجحة والأسلوب الدعوي المتميز الذي يرفع شعار دعوتنا إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. هذه نظرة طلاب العلم السلفيين إلى صحافتنا المحلية في هذه البلاد وموقفهم منها.
نعم، ومن هنا نستفيد فائدة، وهي أن ما يحصل من خطأ سواء كان في المجلات أو في الجرائد والمواقع والكتب والرسائل وغير ذلك يتصدى لبيان الخطأ فيها أهل الكفاءة علما وحكمة. أما ما نراه اليوم من كتابات كثير من الناس ففي حقيقة الأمر ترى ضعفا علميا ظاهرا، ترى شدة في الأسلوب تنفر ولا تبشر. وإذا قرأت في مجموع فتاوى علمائنا المعاصرين كالعلامة ابن باز عليه رحمة الله ترى ما ذكره الشيخ زيد رأي العين، وأن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه يرد الخطأ في الصحيفة الفلانية وفي المقال الفلاني، وهكذا كان شيخنا عليه رحمة الله، وهذا واجب من آتاه الله علما. أما أن يتصدى لمثل هذه الأمور جهلة الناس فترى أمورا مخالفة، فأنى لمن كان جاهلا أن يرد الباطل. فهذه أمور لابد أن يتربى الشباب السلفي عليها، ألا تتكلم فيما لا تحسن ولا تتدخل فيما لا يعنيك، فمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. نعم.
وأما الحزبيون الحركيون أهل التنظيم السري سواء كانوا من الجزيرة العربية أو غيرها، فإن نظرتهم إليها نظرة غلو في الذم والتجريح لها ولأهلها إلا من شاء الله منهم.
لا شك أن أهل الغلو من التكفيريين سواء كانوا من القطبيين أو السروريين أو غيرهم يشنون حملة تشويه على تلك البلاد، لأنها في أصلها تنصر التوحيد وتنشر الإيمان، وليس معنى هذا أن لا خطأ عنده، فهم ليسوا معصومين، لكنهم، وهذه كلمة حق نقولها، على ثغر عظيم ويبذلون جهودا كبيرة. فأولئك أعني الحركيين يهيجون عامة الناس بمثل هذه التشويهات، أن الأمير الفلاني قال والأمير الفلاني فعل والحاكم الفلاني فعل، ليتأتى لهم بعد ذلك استخدام عوام الناس في الخروج على ولاة أمره. وإلا فستجد ما تنكره، وستجد ما لا ترضاه، وستجد ما يخالف شرع الله، لكن العموم ما سمعت. أسأل الله أن يحفظ بلاد التوحيد وأن يحفظ سائر بلاد المسلمين.
نعم. واسمع إلى مثال يتبين لك من خلال الحط من قدرها والمبالغة في الهضم لحقها. قال أحد الحركيين،
وهو قرأ الحاشية، عائض القرن في مقابلة معه في مجلة المعالم بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا عائض كالحرباء، فهو حزبي حركي، أشعاره، كتاباته، مدخله، مخرجه، أنسه وإلفه مع القطبيين والسروريين، وكانوا يذهبون إلى بعض الحكام كعلي عبد الله صالح، ولعل أكثركم رأى تلك المقابلة وما فيها من ثناء على علي عبد الله صالح. فلما قامت الفوضى في بلاد اليمن قام عائض هذا بالإشادة بما يفعله أهل الفتن في بلاد اليمن، وأنتم ترون اليوم، أنا اليوم وما حل فيه، وصار يذم علي عبد الله صالح وقد كان يمدحه، وهكذا يفعلون مع غير علي عبد الله صالح. فلما قامت الدولة في بلاده باعتقال رؤوس الحركيين والتكفيريين أظهر لهم لونا آخر، وهو أنه يتراجع عن مسلكه الأول، وهذا لا ينطلي على أهل السنة والجماعة، فهؤلاء يتلونون بحسب الحال فيتغير المقال، فتارة يمدح وتارة يذم. فلا تغتر أيها السلفي بما قد تسمعه من تراجع مزعوم من هذا الرجل وأمثاله. لسنا نقول أن باب التوبة موصد، فالله تواب يحب التوابين، لكن تلاعب القوم ظاهر بين فاحذر. ومن هنا نستفيد كذلك أن على دعاة أهل الحق الذين من الله عليهم بالعلم ومن الله عليهم بالسنة أنه يجب عليهم أن يدافعوا عن بلادهم بلاد الإسلام، وأن يبينوا حال من يريد ببلادهم الفتن والفساد. فانظروا إلى هذا الإمام الشيخ زيد رحمه الله تعالى، يذكره نصا ويذكر اسمه تعليقا ويبين ما يقول ليرد عليه. نعم.
قال أحد الحركيين وهو عائض القرني في مقابلة معه في مجلة المعالم بالولايات المتحدة الأمريكية في معرض إجابته على أسئلة وجهت إليه، حيث قيل له ما هي المجلة التي تحرص على قراءتها، فقال: البيان، المجتمع، الدعوة. فقيل له: الصحافة المحلية. فقال عنها: المتردية والنطيحة وما أكل السبع، وهي لا تمثل صوت الأمة ولا رأيها ولا تسمح بالحوار، ولكل شيء فيها زاوية، حتى العطورات والصيدليات ودرجات الحرارة، إلا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فليس لهم فيها زاوية.
هنا إلا محمد، وجعل حرف إس عندكم، هذا هذا من الخطأ. إذا كان علماؤنا علماء الحديث في كتب الحديث والمصطلح ذكروا ما قد يفعله البعض محمد ثم صاد، وقالوا هذا الاختصار لا يصلح، فالإنسان يتعبد لله بالصلاة فهي عبادة، فكونك تكتب صاد محمد صاد سين بعضهم مثلا يكتب، هذا غير صحيح، فما بالك إذا جعل هذا الأمر وهذا الرمز بغير اللغة العربية كما عندنا في هذه الرسالة، فهذا خطأ. محمد صلى الله عليه وسلم. نعم.
قلت: سبحان الله، انظر كيف يفضل هذا الحركي الثائر قراءة مجلة البيان والمجتمع رغم ما فيها من الطعون في منهج السلف والعلماء السلفيين والإزراء عليهم، ووصفهم تارة بالنفاق وتارة بالعبيد العملاء، ووصف حكامهم بالسادة المتجبرين، ثم يقبل على الصحف المحلية في هذه البلاد حرسها الله من كل سوء ومكروه، فيصفها بالميتة التي يحرم الانتفاع بها، ثم يكذب هذه الكذبة أنه لا توجد زاوية في صحفنا المحلية لذكر محمد صلى الله عليه وسلم ولا لأتباعه.
بين الشيخ هذه المجلات: البيان، المجتمع، الدعوة، وكل إناء بما فيه ينضح، فالحزبي يقرأ ما يكتبه الحزبيون، فبمعرفة ما يقرأه المرء وبمعرفة مشائخه يعرف منهجه وطريقته، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. نعم.
عياذا بالله من عمل بصائر ومن الجرأة على الباطل، وما من كاتب إلا سيفنى ويبقي الله ما كتبت يداه، فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه.
ومن هنا أوجه نصيحة لإخواني السلفيين الذين يكتبون في مواقع التواصل، أن يتقوا الله سبحانه وتعالى في أنفسهم، وأن يكتبوا ما ينفعهم وينتفع به المسلمون. رب كتابة تكتبها مخلصا لله فيها تنفع بها عموم المسلمين تبقى لك صدقة جارية، علما ينتفع به، علم ينتفع به فتنتفع الأجيال القادمة بما كتبت، والعكس بالعكس. إذا كتبت ونشرت كتابة سيئة تدعو إلى فتنة أو فرقة أو تحدث ما لا يرضاه الله جل وعلا، فعليك وزرها ووزر من عمل بها. وإذا نظرنا في الساحة اليوم رأينا هذا رأي العين، كثيرا ممن تصدى للكتابة ترى أنه يفسد ولا يصلح، ترى أنه يحشر أنفه فيما لا يحسن، ترى أنه يوقد الفتن ويشعلها، وبعض الناس ترى أنه كالإسفنجة، ما من أمر يحدث في مشارق الأرض ومغاربها إلا وترى إدخاله لهذا الأمر في بلادنا، لسنا بحاجة إليه، فيكفينا ما في بلادنا من الفتن. وانظروا إلى حكمة علمائنا أهل البصائر والبصيرة، تعلمون ما يدندن به القطبيون والسروريون في مسائل الإيمان وكذا الحدادي، وأنهم أتوا بأمور وأخرى وألفاظ وأخرى ليتسنى لهم الطعن في علمائنا وأئمة الإسلام في عصرنا، تارة بالإرجاء وتارة بالتجهم وتارة وأخرى. فسد شيخنا مقبل عليه رحمة الله هذا الباب في بلاد اليمن، وكان سدا منيعا، وعرفنا ذلك في حياته وعرفناه بعدما مات. فقام أبو الحسن مصطفى ابن إسماعيل المصري نزيل مأرب يثير هذه المسائل، مسألة الإيمان شرط صحة أو شرط كمال، جنس العمل عمل الجوارح إلى غير ذلك. وكان الشيخ رحمه الله تعالى قد مرض فخرج خارج البلاد للعلاج، فأخرج أبو الحسن أشرطة أظنها ثلاثة أو أربعة في مسألة الإيمان وأراد نشرها، فاتصل صاحب دار النشر بشيخنا وكان خارج البلاد، أتنشر هذه الأشرطة للشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل؟ فقال الشيخ لا تنشر. انظر، قال لا تنشر، لما لا تنشر؟ أولا لأن أبا الحسن خبط وخلط فيها، ثانيا لأن بلاد اليمن ولله الحمد والمنة في عافية، أعني أهل السنة، من هذه الأمور، فقد أخذوا بقول شيخهم وعالمهم القول الحق قول السلف وانتهت الفتنة عندنا، بخلاف ما كان في بلاد الحرمين ونجد وبعض البلدان الإسلامية. فأراد أبو الحسن أن يثير هذه المسألة فأخمدها وأطفأها الشيخ عليه رحمة الله. ماذا تستفيد من هذا؟ أنك لا تدخل لبلادك الفتن. رجل تكلم فيه أهل العلم انقل كلام أهل العلم، أما أن نختلف على زيد أو عبيد ممن لا يصل إلى أن يكون طالب علم، وإن وصلها فهو مبتدئ، فتدخل هذه المسائل ويكتب فيها، ومن ثم يحصل النزاع والشقاق في بلد لا يرجعون أصلا إلى ذاك الرجل. نعم، المسألة لابد أن يفهم الشباب السلفي وأن يتربى على العلم. نرى من إخواننا ممن يكتب، والله إذا جئت تدقق في كتابته إملاء ولغة لرأيت العجب العجب. هذه الوسائل نستخدمها في الخير، في نشر السنة، في نشر العلم، في نشر التوحيد، في نشر الإيمان، ما نستخدمها لإثارة الفتن بين السلفيين، فهذا حرام وفاعله آثم. والذي جرني إلى هذا الكلام هذه الأبيات: وما من كاتب إلا سيفنى، سيموت، كل كاتب سيموت، لكن كتابته في صحائف أعماله، هذه الكتابة التي كتبها هي في صحائف أعماله، ويبقي الله ما كتبت يداه، فإن كتب خيرا فسيجني خيرا بإذن الله تعالى. وانظروا إلى كتابات الأئمة من القرن الثاني والثالث وهكذا، تصلنا اليوم كتابات في التفسير وفي الفقه وفي غيرها من العلوم يستفيد منها الناس، هذا أو علم ينتفع به. أما إذا كانت هذه الكتابات سيئة فالأمر خطير، جد خطير. فلا تكتب بكفك غير شيء يسرك في القيامة أن تراه، بمعنى أن تدقق هذه الكتابة يرضاها الله، هذا المكتوب أينتفع به المسلمون؟ ولهذا احرص يا من تكتب في وسائل التواصل وغيرها أن تكتب الكتابة التي يرضاها الله سبحانه وتعالى وتسرك يوم القيامة رؤياها. فالله جل وعلا يقول: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه، أما بعد، فهذه رسالة وجيزة قليلة الجمل وصغيرة الحجم، بيد أنها عظيمة القدر في موضوعاتها وكبيرة المعنى في أهدافها وأبعادها ومراميها، كيف لا، وهي تقدم توجيها عظيما وترسم طريقا مستقيما لمن علقت عليهم الآمال المباركة في القيام بتربية شباب الأمة عبر تاريخ الزمان والمكان وفق المنهج التربوي الإسلامي السليم. ومن ناحية أخرى هي ذات أهمية كبرى لما اشتملت عليه من ترغيب عجيب في صفات الخير والفضل والكمال، ولما اشتملت عليه أيضا من ترهيب مخيف من الوقوع في أفعال ذميمة وأعمال قبيحة وتصرفات سخيفة ضل بالوقوع فيها أناس غيرهم، وارتكس في جحيم مآثمها قوم سواهم.
وهو كما قال رحمه الله، فهي رسالة في غاية الأهمية، لمعرفة أسباب الانحراف لتجتنب، ومعرفة أسباب الاستقامة لتعمل، والمخاطب بها عموم المسلمين سيما الشباب. فلا شك أن العناية بالشباب والناشئة أمر في غاية الأهمية، لأنهم بعون الله جل وعلا عماد هذه الأمة. فإذا نشأت الناشئة في طاعة وخير كان ذلك قوة لهذه الأمة وسدادا لها وتقدما. لذا ترى أعداء الإسلام قد بذلوا الأموال الطائلة وجيشوا جيوشهم لصرف شبابنا عن دينه، والله المستعان.
وقد قسمت محتويات هذه الرسالة إلى 4 أبواب وخاتمة. أما الباب الأول فهو حديث مفصل مختصر عن أسباب استقامة الشباب إيجابا وسلبا، وأما الباب الثاني فقد تحدثت فيه باختصار غير مخل عن أهم مصادر أسباب الاستقامة، وأما الباب الثالث فكان الحديث فيه عن بواعث الانحراف أعاذنا الله منه، وذلك في 4 أعداد. وأما الباب الرابع فعنوانه تصنيف الشباب من طريق الصبر والاستقراء، وأما الخاتمة فقد أوردت فيها قليلا من النصوص والآثار التي تخاطب القلوب والنفوس، فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. الباب الأول أسباب استقامة الشباب. أيها القارئ المحب لكلمة الحق ونشرها والحريص على إيصال الخير إلى الغير، وفقك الله لنيل رحمته وجنته ورضاه، أما بعد، فإن مما لا شك فيه أن الله عز وجل ربط الأسباب بمسبباتها، فجعل للاستقامة على الهدى والخير أسبابا برحمته وفضله ترتاح النفوس في روضاتها، تجني ثمارها اليانعة، وتشرب من حياضها المتدفقة الصافية، وتقيل في ظلها الوارف الظليل، إحسانا وبرا ممن بيده التوفيق لكل عمل صالح جليل، وجعل سبحانه وهو العزيز الحكيم للانحراف عن سنن الهدى أسبابا وأهلا هم في خطوطهم يتيهون، وبشهواتها المردية يتلذذون، وسيعلمون يوم يرجعون إلى الله أي منقلب ينقلبون. ورب العزة لا يسأل عما يفعل والعباد يسألون، إذ هو الخالق وهم المخلوقون، وهو الآمر الناهي وهم المكلفون.
إذن هذا الباب في بيان أسباب استقامة الشباب، وقوله الشباب ليس المعنى حصر هذه الأسباب فيهم، وإنما الخطاب لهم، لأن العناية بهم واجبة، ولأن ترصد أهل الباطل بهم كبيرة، وإلا فالاستقامة واجبة على كل مكلف. فالله جل وعلا أمر عباده المؤمنين أن يستقيموا على دينه وشرعه في غير ما آية، وحث على ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا. وهكذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. وعرف الاستقامة قال: هي الثبات على الطاعة. فالله جل وعلا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فلزوم هذا الصراط هي الاستقامة قولا وعملا واعتقادا، الثبات على الطاعة جملة وتفصيل، أن يعبد الله سبحانه وتعالى وحده ولا يشرك به غيره، وأن يتبع الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يحل الحلال ويحرم الحرام، أن يفعل الأمر ويجتنب النهي. قال: وهجر المعصية كذلك، البعد والقطع للمعصية الابتعاد عنها وعن أهله. ثم عرف الانحراف فقال: الميل والعدول عن الطاعة، انحرف عن السير مال عنه. لهذا قال: الميل والعدول عن الطاعة، فلا يفعل الأمر ولا يترك النهي، بل الأمر عكس ذلك، يفعل النهي ويترك الأمر. ولهذا قال: العدول عن الطاعة إلى المعصية. وهذا العدول باعتبار الحكم ينظر فيه إلى حكم الفعل الذي فعله أو النهي الذي اقترفه، ينظر فيه إلى ذاك، فقد يعدل عن الطاعة وهي الإيمان إلى المعصية وهي الكفر، قد يعدل عن الطاعة وهي التوحيد إلى المعصية وهي الشرك. ثم قال: وعن السنة إلى البدعة. نسأل الله السلامة والعافية. فأسباب الانحراف كثيرة جدا، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن بين لنا أسباب الاستقامة والنجاة، وبين ذلك رسوله عليه الصلاة والسلام، وحثنا ربنا على ذلك، وحثنا على ذلك الرسول، وبين لنا ربنا حال أهل الاستقامة في الدنيا وفي قبورهم وفي الآخرة، كل ذلك لنفعل هذه الأسباب، أسباب الاستقامة، أسباب الفلاح والفوز، ليكون حالنا في الدنيا والآخرة كحال من ذكر الله جل وعلا في كتابه. ومن رحمة الله جل وعلا أن ذكر وبين لنا في كتابه أسباب الانحراف، وبين ذلك الرسول، وبين حال المنحرفين من أهل الكفر والشرك وغيرهم في الدنيا والآخرة لنحذر هذه الأسباب، لأن الله جل وعلا حكيم سبحانه ربط الأسباب بمسبباته. فإذا أردت الجنة فاعمل بعمل أهل الجنة، إذا أردت أن ينجيك الله جل وعلا من النار فلا تفعل أعمال أهل النار، لأنك إن فعلت كنت منهم ومعهم. من هنا تعلم أهمية هذه الرسالة. ثم من من الله عليه بالاستقامة على كتابه وسنة نبيه، ومن الله عليه بمعرفة منهج السلف، وذق حلاوة ذلك في قلبه وخالطت حلاوته بشاشة قلبه، كان في فرح عظيم وشكر لله المولى الجليل، وفي المقابل يكون خائفا وجلا أن يصرف عن هذا الحق وعن هذا المنهج القيم السوي إلى مناهج أهل الانحراف والزيغ عياذا بالله رب العالمين. فابن آدم ضعيف، وخلق الإنسان ضعيف، والقلب ما سمي كذلك إلا لتقلبه. وانظر حالك، فترى في زمن تقدما وفي آخر تكاسلا وتقهقرا، والمثبت من ثبته الله جل وعلا. لذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو، وكثيرا ما يدعو، فيقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. ومن أعظم أسباب الثبات العلم الشرعي والعمل به. نعم.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن أسباب استقامة الشباب تتلخص في عدة أمور، أهمها ما يلي: الأول، وجود القدوة الحسنة في حجر من يعيشون تحت رعايته من أب وأم، أو من يقوم مقامهما، أو من يقوم مقامهما بالتربية والرعاية الحسية والمعنوية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه.
نعم، الشيخ ذكر أهم أسباب الاستقامة وذكر أولها القدوة الحسنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله: الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض، فكون هذا الإنسان مجبول جبله الله سبحانه وتعالى أن يتشبه ببني جنسه وأن يقتدي به، فإذا أردت الاستقامة فلا بد لك من قدوة حسنة، لأن القدوة قد تكون حسنة وقد تكون سيئة. ثم بدأ بادئ ذي بدء قال: في حجري من يعيشون تحت رعايته من أب أو أم. لا شك أن للأب والأم تأثيرا عظيما في خلق واستقامة ابنهما، لذا أمر الله جل وعلا ورسوله الآباء بالاستقامة على الدين، وبين لنا ربنا جل وعلا ما يقوم به الصالحون من الدعاء لأبنائهم، وأن يدعو الله جل وعلا أن يجنب بنيهم الشرك والكفر وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة. وجعل على الأب مسؤولية عظيمة والله سائله عنها، والأب راع في بيته ومسؤول عن رعيته. ثم حثنا نبينا صلى الله عليه وسلم، حث معاشر الشباب الذين يريدون الزواج أن يختار المرأة الصالحة، فقال: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. من الناس من ترى أنه لا ينظر إلى دين المرأة وإنما ينظر إلى جمالها، وإن كانت لا تصلي وإن كانت تسب وتشتم، وللأسف نرى بعض الصالحين كذلك، وهذا خطأ. وما سيعيش معها حياة طيبة إلا إذا هداها الله جل وعلا للحق والعمل به. من الناس من ينظر إلى المال وهذا موجود، ومن الناس من ينظر إلى الجاه والشرف والسؤدد، أنها ابنة فلان شيخ القبيلة، أو أنها ابنة الرئيس الفلاني، أو إلى غير ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. فتأتيه وهي مترفعة إن لم تكن دينة لا تراه شيئا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فاظفر بذات الدين. فالإنسان يتأثر بجليسه، وكما تقدم معنا غير مرة قد يتأثر ببعض الحيوانات فيأخذ بعض صفاتهم، كالإبل شدة وكالغنم سكينة وهكذا، كالخيل خيلاء وكبرا إلا من رحم الله. فكيف لا يتأثر بامرأة في بيته معه طيلة حياته؟ لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين. فإذا اخترت المرأة الصالحة التي ستربي لك الأبناء الصالحين لا شك. ثم ذكر الدليل وهو حديث أبي هريرة المتفق عليه، المخرج هنا يقول أخرجه البخاري والحديث متفق عليه: كل مولود يولد على الفطرة، على التوحيد والإيمان بالله سبحانه. فهذه كل من ألفاظ العموم، كل من ألفاظ العموم. وهذا الحديث استدل به من قال إن أبناء المشركين إذا ماتوا قبل البلوغ أنهم في الجنة، قالوا لأنهم على الفطرة، لأنهم على الفطرة. والتفصيل في هذه المسألة في غير هذا المقام. ثم ذكر النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأبواه، الأب والأم، وإنما قيل أبوان تغليبا، كالقمرين للشمس والقمر والعمارين وهكذا. إذن الأب والأم لهما تأثير عظيم، إما سلبا وإما إيجابا. لهذا قال: فأبواه يهودانه، يصرفانه عن الفطرة إلى اليهودية، أو ينصرانه إلى النصرانية، أو يمجسانه. قال بعض أهل العلم ما قال أو يسلمانه، لأنه على الإسلام. فمن نعمة الله عليك أيها المسلم أن ولدت في بيت مسلم، نعمة عظيمة قد لا يستشعرها كثير من الناس، أن تولد في بيت مسلم. فكيف إذا كان هذا البيت بيت صلاح وسنة، بيت علم وفقه؟ لا شك أن المنة والنعمة أعظم. وعلى النقيض، انظر إذا كان الأب قدوة سيئة وكذا الأم، ترى النتاج كذلك إلا أن يشاء الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما قال: ابن الزنا شر الثلاثة، الولد هذا الذي يأتي من زنا، هذا الرجل يرتكب هذا المحرم مع هذه المرأة، فيقضي الله جل وعلا بوجود هذا الولد، قال شر الثلاثة. لماذا؟ لأن الأغلب في هؤلاء أنه يسلك مسلك أبوي، وإلا قد يصلح، قد يصلحه الله. سقت هذا الحديث لبيان تأثير الأبوين على الابن، ولهذا قال الشيخ هنا: وجود القدوة الحسنة في حجر من يعيشون تحت رعايته من أب أو أم، أو من يقوم مقامهما. قد يموت الأب، قد تموت الأم، قد يطلق الأب الأم فتكون الحضانة مثلا للجدة أو لغير ذلك، بالتربية والرعاية الحسية والمعنوية. المعنوية من ناحية تهذيبه وتعليمه الأخلاق والعقيدة والمنهج وهكذا، والحسية تحتاج إلى توجيهه، وقد تحتاج كذلك إلى ضربه تأديبا، ضربا غير مبرح، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. فأنا أنصح إخواني ألا يتساهلوا في أمر دين الزوجة. تريد أن تتزوج؟ تزوج امرأة صالحة سلفية على العقيدة الصحيحة، وما زلت معها في تربية، ما زلت تربيها وتعلمها وتوجهها. أما من يأخذ من عموم المسلمين فسيسمع السب والشتم، وسيسمع اللعنة، وسيسمع كلمة وأخرى، وستتعبه. إلا من هداها الله سبحانه وتعالى. فترى، ورأينا هذا في بعض إخواننا، يقول: هذه والله فيها خير، فتزوجها فأصبح خيره ينقص وشره يكثر، تؤثر عليه. الله المستعان. اقرأ.
الثاني: نظافة المنزل من وسائل الزيغ والانحراف بشتى صورها وكافة أنواعها، مما لا يخفى على العقلاء العارفين في هذا الزمان.
نعم، الشيخ زيد رحمه الله يتكلم عن زمانه، وهو زمان قريب، لكن تسارع الأحداث بعد موت هؤلاء الجبال كبير سريع. فكيف إذا رأى هذه الوسائل اليوم التي لم تكن في الزمن القريب؟ لا شك أن من أسباب استقامة الناشئة والشباب نظافة المنزل، لأن المنزل هو المأوى الذي تجتمع فيه الأسرة، فلابد أن يكون نظيفا، سواء كانت نظافة حسية. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف. مأمورون بأن يكون البيت نظيفا، ولا مبالغة في ذلك، لأن من الناس من يبالغ ومن الناس من يهمل، وخير الأمور أوسطها. والنظافة المعنوية أن تجعل البيت نظيفا من كل وسيلة تغضب الله جل وعلا، أو توصل إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، من هذه الصور والموسيقى والتلفاز وهذه الدشوش إلى غير ذلك. وابتلينا بالإنترنت، ابتلينا بلاء عظيما لقلة من يستخدمه في الخير، بل هم أقل القليل حتى في صفوف الصالحين، وهذا أمر ملموس مشهور. قال: من وسائل الزيغ والانحراف، لا تدخل في بيتك كتبا لأهل الضلال والبدع، ولا تجعل في مكتبتك كذلك، وإنما تبين. قد يحتاج العالم في بيته إلى مكتبة ويكون فيها من كتب أهل الضلال للرد عليهم، لتوثيق كلامهم من كتبهم إلى غير، لكن يكتب. كنا في دماج ومكتبة شيخنا عليه رحمة الله كبيرة، المكتبة العامة، في هذه المكتبة قسم وجزء سميناه كتب الضلال، هكذا بالخط الكبير العريض. والإخوة الذين يحرسون المكتبة ويكونون فيها، وكنت في زمن أحدهم، لا نجعل صغار الطلاب يأتون إلى هذه الكتب. فكانت المكتبة في دار الحديث بدماج مصونة بإذن الله، لأن الذين يقومون عليها مشايخ، الشيخ ناصر الزيدي، وكان معنا كذلك الشيخ ياسين العدني والشيخ زكريا، فهذبت. زرنا بعض المراكز الأخرى فرأيت عجبا عجابا، رأيت كتاب المغني لعبد الجبار المعتزلي في كتب الفقه، يظنونه هو المغني لابن قدام. فالشاهد لا تجعل في بيتك من كتب أهل الضلال والانحراف، فكيف إذا كان بهذه المجلات التي تدعو إلى الفسوق وما فيها من صور النساء وغير ذلك. قال: بشتى صورها وكافة أنواعها. اجعل في بيتك كتاب الله، اجعل في بيتك الكتب الطيبة. وكان مشايخنا ينصحون عموم المسلمين بكتاب رياض الصالحين، يقتنيه المسلم فتقرأ منه الزوجة، وتقرأ منه البنت، ويقرأ منه الولد، وهكذا تدخل في بيتك مثلا الكتب الطيبة في فتاوى المرأة، ما يخص المرأة من أحكام في دينها وعبادتها صلاتها وصومها، هكذا تدخل للبيت الأشرطة الطيبة من القرآن، فيكون البيت روضة من رياض الجنان ومن المحاضرات الطيبة. لا يكون في بيتك مزمار الشيطان، ولا يكون في بيتك أهل الفسوق والطغيان، وإنما البيت بحال صاحبه، فكن خير حال ليستقيم الأولاد وتستقيم الذرية. ولهذا انظروا اليوم إلى هذه الوسائل الإنترنت والأمور، كم أفسدت من بيوت، وكم حصل من طلاق فيها وتشتت، وكم حصل من أمور منكرة وعشق ومجون، بل ربما وصل الأمر إلى المحارم في أمور محرمة. فالأمر خطير جد خطير. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.